السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في وقت متأخر ويقول لكم كل عام وأنتم بخير. أعرف أنها تأخرت والبرنامج كان من المفترض أن ينطلق، لكن عذرا للتأخير انقطعنا فترة رمضان وهذا طبيعي، ثم انقطعنا أكثر من أسبوع، الآن عودنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ في حلقتنا اليوم أريد أن أبارك لقناة الرسالة هذا التقدم في عدد المشاهدة سواء في العالم العربي أو في الخليج والسعودية تحديدا. يعني عام 2008 وعام 2009، في عام 2009 تضاعفت يعني أرقام المشاهدة بنسبة الضعف، يعني ليس تقدم بسيط، هي هناك نقلة خاصة في السعودية، هناك نقلة كبيرة في أعداد المشاهدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه القناة تسير وفق ما تريدون أنتم. وطبعا هذا شيء غير مستغرب إذا عرفنا أنه القائد لهذه القناة والدكتور طارق السويدان، وتدار بإدارة الدكتور عبد الله جودت، والمطبخ البرامجي يقوم عليه الأستاذ نبيل المساعفة وباقي الطاقم. أيضا برنامجنا طبعا متقدم في نسب المشاهدة على قناة الرسالة، وهذا الشيء يعني بحمد الله يعني يعطينا مسؤولية أكبر تجاهكم. يقول المثل عندنا في السعودية، يمكن غير السعودية، من طول الغيبات جاب الغنايم. أنا عندي غنيمتين، والغنيمتين هذولي أتحداكم تجيبون مثلها أو أحسن منها بكل صراحة. الغنيمة الأولى هي أنتم، نعم أنتم، لأنه لا يوجد غنيمة أفضل ولا أبرد ولا ألذ من وقتكم الثمين الذي وهبتموه لنا. الغنيمة الثانية هو الضيف المتألق دائما وأبدا، البروفيسور الأستاذ طارق الحبيب. مرحبا بك يا دكتور، والشاشة اشتاقت لك كثيرا.
السلام، مرحبا بك أستاذ عبد الله، أخوان المشاهدين وهذه القناة المباركة. وحقيقة نؤيدك على تقدم هذه القناة المباركة، وأعتقد من أسبابها أنه ليست لبت حاجة الجمهور، وإنما أيضا الجمهور يترقى برتم أسرع مما نتوقعه، ولذلك ما كان لقناة فضائية أن تكون إلا كفقاعة صابونية تتساقط كما تساقطت العديد من القنوات، لكن ما ينفع الناس فإنما هو الذي يمكث في الأرض. هذه الجماهير في العالم الإسلامي عموما، وحديثك ربما كنت عن الخليج، هي عطشة لكنها ناضجة. ما كان القنوات التي تقدم حتى الإسلامية تقدم الطرح الباهت والطرح الميت وغير المتجدد أن تحيا، ولذلك لا حياة فقط للقناة الهابطة بل حتى للإسلامية التي لا تحترم جمهورها، لا أرجو أن يكتب لها الحياة.
وأنت عودتني دكتور الحقيقة على الجديد والتميز في اختيار المواضيع، يعني أنا أجد متعة كبيرة في قضية أنه نتناقش فيه، لأنه دائما أنا متحفز الذهن متوقد، لأنه قدامي يعني ضيف استثنائي يعني مواكب في الدرجة الأولى. لما تكلمنا الأسبوع هذه ما هي الحلقة التي نبدأ فيها، أنت يعني أردت أن تكون مواكبا للأحداث التي حصلت في الخبر. طبعا لمن لا يعرف ماذا حدث في الخبر، في اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية كان يصادف رابع أيام العيد، حدث هناك شغب كبير من مجموعة من الشباب. صحيفة الحياة تقول أنهم 80 الذين أوقفوا على ذمة هذه القضية. طبعا الأمير محمد بن نايف وجه أمس بإطلاق سراحهم، وطلب من المتخصصين نفسيا تربويا اجتماعيا أنه يدرسوا هذه الحالة، لم يكتفوا بالضبط الأمني أو إحالتهم للمحاكمات أو غيرها، لا، إنما أرادوا أن يعني خلينا نقول سيكولوجية المظاهرة أو سيكولوجية المظاهرات بشكل عام. أنا لن أريد أن أدخل مباشرة إلى هذا الموضوع، أريد أن أتكلم بشيء قبله، هي مفهوم الوطنية. كيف تنظر إلى مفهوم الوطنية دكتور طارق؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إشكالية في مفهوم الوطنية أن الحاكم لم يفهم المواطن ما الذي يريد منه حقيقة حتى ينتمي إلى هذا الوطن، وأن المحكوم لم يسأل الحاكم ما الذي تريده مني حقيقة حتى ترتفع نسبة الانتماء لدي لهذا الوطن. والحاكم هو نموذج أنا في الحقيقة أقوله للمنسق والمنظم لهذا العمل. ولذلك لو قرأت في سيرة التاريخ الماضية أن علاقة الحاكم بالمحكوم مرت بفترات مختلفة، وهذه الفترات كانت فيها ناضجة أيما نضج، أعني به عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما يأتي ابن عمرو بن العاص وهو صحابي وأراد أن يتكبر على فتى مصري، وإذا بعمر بن الخطاب يتدخل من المدينة لابن عمرو بن العاص. كانت علاقة ناضجة بين الحاكم والمحكوم. الشرط لقيام المواطنة الصالحة شرطان، شرط في الحاكم وشرط في المحكوم. شرط في الحاكم أن تكون سلطته منطقية شرعية، وشرط في المحكوم أن يكون على مستوى من الثقافة والتعليم. إن لم يتحقق هذا المستوى من الثقافة ومن التعليم فلا ينفع السلطة المنطقية مع هذا الذي يحق في مفهومه معنى الرعية أو الرعاء كما يسمونهم.
معناته عندنا مشكلة إحنا في مفهوم يعني أو في ثقافة الوطنية داخل التعليم، يعني عندنا مشكلة في التعليم.
إن لم يوجد، أنا سأتيك لموضوع المملكة العربية السعودية والخليج عموما حقيقة، إذن يجب أن ترتفع مستوى الثقافة ومستوى التعليم لدى الشعب حتى يكون مؤهلا أن تقدم له سلطة منطقية شرعية. أما إذا لم يوجد مستوى التعليم أو لم يوجد مستوى الثقافة الكافي عند ذلك الشعب فلا ينفع معه السلطة المنطقية الحاكمة، لأنه لا يدرك المنطق في تفكير الحاكم، فلا ينفع إلا سياسة الأمر والنهي مع الشعب الذي يتمثل في هذا الشيء. نحن لا نتكلم عن بلد معين، إنما استعرض التاريخ. بدأت بعصر الصحابة، في ذلك العصر، في عصر الصحابة تحديدا، عصر الخلفاء الراشدين، حتى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأ الارتباك. وأعتقد أن شخصية عثمان بن عفان رضي الله عنها الهادئة اللينة ربما لم تضبط الموضوع ضبطا كافيا، وبدأ الاهتزاز. ثم اتضح الاهتزاز في عهد الدولة الأموية. هذه العلاقة في الدولة الأموية هي علاقة الراعي بالرعية، وفي اللغة العربية معنى الرعية مشتقة من الغنم، أنهم يرعونهم، وهذه إشكالية. ولذلك العاقل من الحكام أنهم لا يستخدمون هذا المفهوم مع الشعب، وإنما يسمونهم بالشعب، وهذا الحقيقة الذي أسمعه في دول الخليج.
بس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذا يعني مصطلح شرعي ليس يعني وليد الطرح السائد.
لكن مفهومه حينما يتلقاه الشعوب كلمة الرعية لا يتلقونها، أعني بالشعوب عموما،
يعني من الرعاع يأخذونه،
من الرعاع واشتقاقها لغويا بهذه الطريقة يتلقونها بهذا المفهوم. أما إذا سمي الشعب، ولذلك أبو القاسم الشابي ماذا يقول؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر بأطروحته القوية تلك، على اختلاف في مفهومه القدري، وهذا موضوع ليس موضوعنا. فأقول اجتناب هذه المصطلحات، لأن هذه المصطلحات وإن كان فيها إرثا شرعيا يتلقاها الشعوب بمفاهيم أخرى مختلفة، فيأتي الحاقدون من الشعوب الأخرى. ولذلك الحاكم في هذه الأيام مهمة صعبة جدا جدا. ليست القضية عندك شعب، عندك شعوب تنافسك، عندك شعوب تريد إحباط مملكتك، تريد إحباط إمارتك، إحباط دولتك فينافسوك. عندك خلافات عقدية، عندك خلافات عقدية حتى داخل ذلك الدين. ولذلك أعتقد الآن الأجهزة الأمنية، أعني بها المباحث والاستخبارات، هي من أهم الأجهزة التي يجب أن تدعمها كل الدول، لأن هي التي تحمي الدول. ولذلك يجب تدريبهم على أعلى مستوى أمني، على أعلى مستوى ثقافي، على أعلى مستوى فكري، لأنهم هم صمام الأمان. وأعجب من ذلك حقيقة حينما يجلس الناس في مجالسهم، هذه أخي مباحث، هذه كذا،
والله في نظرة يعني رجل المباحث هو رجل يعني غير مرغوب فيه على الإطلاق داخل مجتمعاتنا.
صدقني من هذا المنبر، إن كنت أدرك في النفس البشرية وأدرك في علم النفس السياسي، أقدم أجمل تحية لرجل المباحث والاستخبارات الذي يخاف الله. إنها أعظم مهمة الآن نحتاجها في مجتمعاتنا. نحن بلد إسلامي، خذ مثال المملكة العربية السعودية، مستهدف من الدول الغير الإسلامية، مستهدف من دول ربما تسمى صديقة، ربما من جيران، ربما من غيرها، خلافات عقدية. ولذلك صمام الأمان يجب أن تكون في القوة الأمنية، ولذلك الضبط الأمني يجب أن يتم بأعلى صوره. ليس الضبط الأمني معناه العنف مع الناس، إنما أن يكون الأمن هاجسا، إما بعنف إن استدعى الأمر، إما بطيبة وأسلوب آخر حتى بما يستدعيه. بعض الناس يا عبد الله لا يقوم إلا بالكلمة الطيبة، أولئك الراقين من الناس. بعض الناس من الأنذال لا يقومه إلا العصا. وعبر التاريخ حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثت هذه القضية، لما جاء بنو أمية وكذلك بنو العباس من بعدهم، بدأوا يغرقوا في علاقة الحاكم بالمحكوم والتعامل معها، بدأوا يضخوا هذا الفكر للأمة، وبدأوا يحطوا من قيمة الشعوب. نعم أقولها، يحطوا من قيمة الشعوب. بدأوا يوظفون حتى بعض الفقهاء في استخدام بعض المصطلحات، وذلك أبو بكر الطرطوشي والماوردي وغيره كانوا يسلمون الرعية بماذا؟ يسمونهم إبلا سائمة تحتاج من يقودها، غنما سائبة، خشبا يحتاج من يوقد به النار. لماذا؟ لأنهم كانوا مرتزقة. ولذلك هم الذين هيئوا وأسسوا لقيام علاقة التسلط من الحاكم بالمحكوم الضعيف. جاءت الفرق الأخرى للأسف بعدها بدأت تستغل هذا الطرح، فقالت للمحكوم الضعيف في البلاد المحترمة أنك ضعيف ومستلب، ويريدون أن يبثوا إسقاط تلك الدولة، فيذهبوا إلى ماذا؟ إلى ذلك الشعب، ويقول أنت في عذاب وأنت في كذا وأنت في كذا وأنت في كذا، يجب أن تقوم على حكومتك. وهذا ما حدث في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية مثلا بلد فيه الحرمان، في بطنه الذهب الأسود، على سطحه أناس من أفاضل الناس، قامت وهي الدولة الوحيدة، وليست لأنها وطني، التي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد من مزيد؟ جاء الأعداء لشبابها الصالحين وحتى غير الصالحين لمن أتاني بأفكار من الخارج، هذه البلاد فيها كذا وكذا وكذا من السلبيات، هذه البلاد فيها كذا وكذا وكذا، يبدو يعد السلبيات. أقول نعم، عندنا سلبيات كثيرة كما عندنا غيرنا سلبيات أكثر وأكثر. هذه البلاد يؤذى فيها الصالحون. أقول لهم سؤال واحد، ألم تقرأوا في كتب التاريخ على يؤذى الصالحون؟ ونستشهد بهذا، هل يؤذى كما يؤذون الإمام أحمد بن حنبل؟ من الذي سجنه؟ سجنه المأمون والواثق والمتوكل، خلفاء بني العباس. كتب التاريخ تذكر لمن يستشهد بأمة بني العباس وينتقدون أمتنا السعودية وأمتنا الخليجية، بماذا كان الإمام أحمد يضرب حتى يكاد يسقط؟ الإمام أحمد يضرب يا بني العباس، وكم بينهم؟ تكاد 200 سنة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضرب حتى يغمى عليه. لكن انظر الفقه في التعامل، لست أخدر الشعوب، إنما أقول ما أؤمن به. ثم حينما يغمى عليه ويستيقظ يدعو للخليفة الحاكم، لماذا؟ لأن عنده النظرة الأممية الشمولية، وليست نظرة المراهقة القيصرة التي تثور وتغضب. الإمام أحمد يربط ويسحب في شوارع بغداد، أي عقل هذا ويقبل؟ كتب التاريخ قد كتبت هذا وقرأه الناس ويعرفونه. هل حدث لعالم سعودي؟ هل حدث في الخليج أن ربط عالم سعودي وسحب في الشارع؟ هناك منع، هناك كذا كذا، لرؤى واجتهادات من الحكومة تراها. أنا لا أدافع عن الحكومة، إنما أقرأ بحيادية للتاريخ، أقرأ بلا تقديس للماضي ونظرة دونية للحاضر. أقرأ وأتأمل لهذا الماضي وأتجرد من التقديس، فأرى الخطأ على حقيقته وأرى الصواب على حقيقته. الإشكالية التعامل بقداسة بعض أطروحات التاريخ. ولذلك حينما نأتي الآن لبعض المراهقين أو بعض الحقاد، وهذا ما حدث في فكر التفجير والإرهاب، جاء الحاقدين فبثوا بأفكار بعض شبابنا، انظر عندكم كذا، ماذا عندكم في السعودية؟ الربا في السعودية، في ربا عبد الله؟ أقول نعم في ربا، من هذا المنبر أقول ربا. من سبب الربا في السعودية بقاءه في العهد الحاضر؟ اسمع مني يا عبد الله، حينما جاءت أسرة الراجحي لكي تجعل بنكها إسلاميا، هل رفضت الحكومة السعودية؟
لا،
لم ترفض. حينما جاء أصحاب البلاد السبيعي والراجحي وغيره والرفاق الذين قاموا بالبنك، هل رفضت الحكومة السعودية؟
لا،
لم ترفض. حينما جاء ابن محفوظ ليقدم أطروحته الإسلامية في البنك الأهلي، هل رفضت الحكومة؟
الحكومة في البنك الأخير، يعني البنك الإنمى هذا الأخير، هذا
الإنمى أيضا إسلامي تماما. طيب إذا ما السبب في بقاء ما السبب في بقاء الربا في السعودية؟ إنهم أبناء الوطن، عمي وعمك وخالي وخالك، المسؤولين عن بقية البنوك الأخرى التي الذين لم يقدموا الأطروحة الإصلاحية في هذا الشيء. إذن الإشكالية في الربا، ربما بداياته كان خطأ، هذه قضية انتهت الآن، نحن في مرحلة الإصلاح. الإصلاح دور ابن الوطن، وليس الإصلاح بالمضاربة، هذه لغة
لكن أنا أريد في التعامل. أريد أنه مدام احنا تكلمنا عن الأمني، لكنه الآن خلينا في المواطن نفسه.
نعم.
هذا الولد وهذا الشاب الموجود في بيته وفي بيتي وفي بيتك وجيراني وجيرانك، الكتاب والمحللين والمثقفين يكادون يجمعون على أنه منسوب الوطنية والانتماء الوطني فيه مشكلة في هذا الجيل. لذلك من السهولة أنه تجد، يعني تجد أحيانا بعض الشباب يتكلم، ما يقول السعودية، يقول لك مثلا بلاد الحرمين، أو مثلا لماذا؟ لأنه يحاول أنه، أو الجزيرة العرب أو كذا، يحاول أنه يطلع من هذا الانتماء. هنا في مشكلة كبيرة، يعني كيف تحلل هذه المشكلة في المواطن قبل أن نواصل في الحديث عن الموضوع؟
هذه المشكلة في المواطن، هنا السعودي يعيش أزمة في الانتماء لوطنه، عنده الانتماء للأمة الإسلامية، ظنه أنه يعترض مع أو يتعارض مع الانتماء لوطنه، هذه إشكالية في طريقة تفكيره. أنا أنتمي إلى بلدي الصغير الذي خرجت منه، وأنت أكثر من البلد الصغير المجاور له، وأنتمي إلى منطقتي أكثر من بقية السعودية، وأنتمي إلى السعودية أكثر من غيرها، وأنتمي إلى الخليج أكثر من غيرها. هذا أمر طبيعي، ليس معناه أنا مع هذه المدينة ضد هذه المدينة، لكن أمر غريزي في فطري. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى مكة وخرج كان حزينا يشتاق إلى مكة أن يبقى فيها، يتذكر أيام طفولته حينما كان يتكلم، ما كان يتكلم عن مكة ذات الكعبة، كان يتكلم عن مكة موطن الصبا. إنه انتماء وطني إلى مكة كان ينتمي إليه، لم يتعارض مع انتمائه الإسلامي للمدينة المنورة، فعاش الانتمائين في آن واحد فقدمها. للانتماء إلى أي بلد تحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول لكي أنتمي بقوة لهذا البلد أن يكون بلدا له عراقة تاريخية. كلما زاد العمر التاريخي لذلك البلد كلما زادت درجة الانتماء. الأمر الثاني، كم نسبة المشاركة في القرار المدني؟ دعك من القرار السياسي، دعك من قرارات أخرى، القرار المدني كلما زادت نسبة المشاركة كلما زادت درجة الانتماء، وكلما قلت نسبة المشاركة قل الانتماء وزاد النقد. لماذا يفعلون؟ لماذا يفعلون؟
يعني وأنت الآن تقيم الوضع عندنا مثلا في الخليج والسعودية أنه والله المشاركة أقل مما يجب؟
أقل، وحقيقة ممكن يشارك وممكن يقدم أكثر. وحقيقة الإشكالية في الميدل مانجمنت، الإدارات الوسطى عندنا في إشكالية في تفعيل المواطن، النظرة الدونية للمواطن. حقيقة هناك نظرة دونية المواطن، ليس من الحاكم تماما، إنما من يمسك إدارة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يرثها بطريقة غريبة. وتجد هذا ساديا مازوخيا في التفكير، يقبل قدم من فوقه ويطأ من تحته، في السعودية في كل العالم العربي تماما. لماذا؟ إشكالية تاريخية ورثناها من العهد القديم، فتشكلت بها طريقتنا التفكيرية فأصبحنا كذا. انظر يا عبد الله، لما تروح تخلص معاملة في إدارة حكومية ثم يسوي لك موظف معروف بسيط، مش معروف معاملتك، تشكر شكر كثير ولا لا؟ في المجتمع الغربي تروح تخلص معاملة مثلا، أو غربي يخلص معاملة thank you sir ويمشي. طيب لماذا المبالغة بالشكر هنا؟ لأن في عقلية الاستبداد وعقلية المنة بالعطاء في تعامل المدير المسؤول، هذا يفترضها. رغم أن في أمرائنا وحكامنا حقيقة في أكثرهم من تعاملنا معهم لا نجد هذا واضحا. مثال الملك عبد الله، الشيخ زايد في الإمارات، الشيخ صباح، الشيخ جابر رحمه الله، الشيخ صباح أنا لا أعرفه لم أقرأ في سيرته لكن يذكرونه بالخير، الشيخ جابر، من نذكرهم من حكام الخليج، هم في عطاياهم في طريقتهم في تعاملهم تعاطيهم مع الأمور ناس فيهم بساطة فيهم طيبة فيهم تلقائية فيهم أخوة تماما. لكن إشكاليتنا في الطبقة الوسطى في الإدارة، يتفرعنون على الناس. هذه الإشكالية، المسؤول ينتقد بهذه الطبقة ولا يدري عنهم، حينما يأتيه ملاك فلا يدري عنه. فلذلك دور الأمة في التعامل مع الطبقة الوسطى التي تطبق أو تنفذ السياسات لكن تعطرها بطبيعتها الشخصية. جميل. وهنا تؤثر علينا.
طيب خلينا نروح للمظاهرة. نعم. الآن الشباب دول اللي طلعوا في الخبر، هم طالعين في مناسبة وطنية، هم يقولون الآن بنحتفل باليوم الوطني. ثم يدمرون ممتلكات الوطن، يكسرون المحلات، وشفت صور في الانترنت يعني بشعة في التكسير والسيارات وإساءات، وقد أحيانا تتعدى إلى بعض الحريم اللي تمر وكذا. يعني الآن هنا في تناقض واضح بين مفهوم الوطنية وتطبيقه، هو طالع في مناسبة وطنية ويدمر باسم الوطن.
هو لم يخرج في مناسبة وطنية من هذا المنبر أقول، لأنه لم يهيئ اليوم الوطني في السعودية للأسف تهيئة جيدة. المدرسين في المدارس لم يقوموا بدورهم، المسؤولين لم يقوموا بدورهم، أقصى شيء أعطي إجازة، ولذلك هذا عدم احترام للوطن.
طيب وش يسوون؟
نحتاج إلى تأهيل. أنت في وطن كما تكلمت عنه وطن راقي وطن عظيم، هذا الوطن يجب أن يكون له احترامه، يجب أن يستعد لهذا اليوم الوطني. لا أقول مثلا بأغنية أو غيره، هذه قضايا حقيقة لا تقدم للوطن شيئا. يجب أن يكون اليوم الوطني يوم مراجعة للماضي وقراءة للحاضر واستشراف للمستقبل. كل المثقفين في كل المناطق محاضرات، مش يا جماعة وطننا حلو وطننا طيب، لا، مراجعات داخل منطقتكم، كيف سويتوا يا أهل القصيم، كيف سويتوا يا أهل مثلا جيزان، كيف سويتوا يا أهل نجران، يناقشون مع بعض.
يعني إخراج الصفة الاحتفالية منه إلى الصفة،
لا يخرج، يكون كل شيء، ما عندي مشكلة. أما مسألة الحكم الشرعي للاحتفال من عدمه وكذا، مسألة تسميته بعيد اختلف العلماء عليه، لكن إذا كان يوم مراجعة كما نراجع يوم الشجرة أو أسبوع الشجرة، نحن نراجع دورنا الوطني. ليس معنى ذلك نكره الأوطان الأخرى، بل نحبها وندعو لها ونبتهج لكل ما يفرحها ونسعى للخير ونساهم وندافع عنها لو تقدم عليها عدو، ما عندنا مشكلة. لكن الوطن، هذا استهتار بالوطن أن يترك مجرد إجازة، هذا عدم تقدير للوطن، عدم تقدير في التخطيط لهذا اليوم أن يكون له معنى، أن أنتظره. كما تنتظر يوم عيد الفطر المبارك لتأخذ الجائزة من الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنجاز. هذا باللغة الدينية، هذا اليوم الوطني. أنا راجع السنة الماضية، يا طارق وش قدمت للوطن؟ وش سويت للوطن؟ وش المخطط للوطن الفترة الماضية؟ هذه يجب أن تكون في حسي. من يجعلها في حسي؟ المعلم. من يجعلها في حس المعلم؟ سياسات وزارة التربية والتعليم، وليس خطابات تنزل. وحتى كلامك عن سمو الأمير محمد بن نايف يا مثقفين انتبهوا، لا أنا أختلف مع هذه. يجب أن يكون استراتيجية واضحة ويعقد لها مؤتمر خاص. عندنا أزمة في الانتماء الوطني، يجب أن نراجعها. لأن الإشكالية في الانتماء الوطني أن هذا المواطن لا يكون مستعدا للقيام بواجبه عند الأزمات، وهذه بلوى إن كان درجة الانتماء الوطني أقل. إذن يجب أن نرفعها، ورفع هذا الانتماء الوطني هو في صالح أبنائنا وأحفادنا، ليس في صالح أحد محدد، في صالح هذه الدولة أن تستقر، أن تكون قوية. عرف لي من هو المواطن القوي أنا كمواطن حتى أسعى إليه. من المسؤول يعرفني؟
بس حتى التجارب اللي صارت، يعني مثلا مادة التربية الوطنية التي أقرت في المدارس لتدريس يعني أعتقد أنها يمكن أثارها السلبية أكثر من أثارها.
تذكر الإيجابية. تكلمنا عنها وربما الصحف قبل شهر
أنت كان لك مقال أذكره، أنا ما زلت أذكره في جريدة الرياضة أعتقد أو الجزيرة إن لم تخني الذاكرة، كان تكلمت حول هذا المفهوم، حول
بل في الصفحات الأولى قبل شهر في الصحف السعودية أغلبها ناديت بإلغاء هذه المادة لأنها مادة لا تحترم الوطن. وأي وطن لا يحترم مثل هذا
ليه
الوطن؟
ما احترمت الوطن؟
ماذا هذه المادة يا عبد الله؟ هذه المادة لا تدخل في المجموع الدراسي، هذه واحدة. هذه
طيب لو دخلت المجموع الدراسي كرهوها الطلاب وصارت النتيجة أكثر
لم تحقيقة. تدخل لأنها غير محترمة، مش لأنها تكره وما تكره، هذه واحدة. الأمر الآخر يا عبد الله، لم يجعل لها تخصص بحيث أحد يدرسها، الفاضي من المدرسين يدرس هذه المادة بالضبط. إذا لا تحترم، تضع لها الدروس الأخيرة حينما الطلاب يكونوا منهكون. الأمر الآخر، هناك استخفاف بالمرأة أيما استخفاف، لا تدرس للمرأة. يعني أليست مواطنة؟ أليست من تربي المواطن الرجل؟ أم هي ذكورية في التفكير كما تستمر عبر التاريخ؟
التربية الوطنية الحين للذكور
لا تدرس للبنات، أي استهتار بالمرأة في مجتمعنا؟ إذن هذه المادة، ثم في داخلها يا عبد الله أمور دينية تماما وأمور أخلاقية. أنا أقول لهم الأمور الدينية مثل عن بر الوالدين أظن أو ما شابه ذلك، لا أذكر ربما تعدل بعضها، هذه مكانها المادة الدينية. مواد الدين تذكر في هذه الأمور، والأمور ربما التاريخية أو الأمور الأخلاقية في أماكن أخرى. التربية الوطنية للوطن، علمني من هو المواطن الصالح، ما صفاته، مش الصالح دينيا، الصالح مواطنة أيضا، ولست ضد الصلاح الديني،
هو جزء من 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 من
جزء من تركيبته، لكن ليس هو كله. نعم. تماما. ربما أكون مواطنا متدينا لكن لست مواطنا صالحا، لأني لم أدرب ولم أدرس دينيا ولم أدرس وطنيا معنى المواطنة. ما هي المواطنة الصالحة؟ كيف تكون المواطنة الصالحة؟ ما حقوقي على الوطن أنا يا أخي؟ أنا كمواطن لي حقوق على الوطن، ثم أيضا والوطن له واجبات علي والتزامات، ليس لي حق والله عطونا راتب أكثر، عطونا كذا، عطونا إجازة. طيب وش واجبات الوطن علي مقابل هذا الشيء؟
يعني البارح بالضبط تحديدا كنت جالس مع بعض الأخوة المصريين وكنا نتكلم، كانوا يتكلمون عن الضرائب وأن الضرائب التي تؤخذ باسم الوطن للخدمات العامة وكذا، بس كانوا يتكلمون بصيغة أنه تحس إنه إن 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 الوطن ظلمني بأخذ هذا المبلغ من الكبير من دخلي، وأنه يعني جايبينها بصيغة أنه هذا النوع من التعامل حتى في طريقة الإعلانات لها والدعاية لها فيه يعني انتقاص من حبي للوطن، ولذلك الهجرة أحسن وأرحم لنا بكثير.
لكن أكثر العرب انتماء لأوطانهم في نظري هم المصريين. أتدري لماذا؟ التاريخ العريق لهذه الدولة الطويل يجعل المصري يفتخر ويبتهج مهما كانت صعوبته الحياتية. الأمر الثاني أيضا في هذه القضية، وإذا أردت أن ترى انتماء المصريين فانظر إليهم في مباريات كرة القدم. إن المصريين يا سيدي وقلت لك حينما يلعبون كرة القدم إنهم يقاتلون، والخليجيون يلعبون. لماذا هناك درجة من الانتماء حينما يلعبون؟ الأمر الثاني حقيقة مشاركة تماما، أي كانت نسبة المشاركة في القرار المدني أعطاهم شيئا من الشعور بهذا الشيء تماما. لكن هذا الضغط الاجتماعي ربما يؤثر على درجة المواطنة على الهجرة.
هو الكلام في المواطنة كثير ولن ينتهي،
لكن والانتماء أودي أن أكمل مدام المصريين. والمصري هو العربي الوحيد الذي لا يلوي لسانه لغيره، والعرب كلهم يلوون ألسنتهم للسان المصري حينما يتكلمون معه، درجة من درجة الانتماء. نعم. فانتبه لهذا.
هي أم الدنيا وأم العرب بالتأكيد. التظاهر، احنا هالكلام عن التظاهر، يعني الكلام عن المظاهرة بين شقين. نعم. ناس تقول أنه والله هذا حرية تعبير وهذا مظهر من المظاهر الحياة المدنية الراقية، وناس آخرين يقولون لا أنه هذه نوع من الغوغائية وهذه نوع من التعبير السيء، وهناك طرق أفضل من هذا التعبير، ودائما ما يحدث شغب يفسد. الدكتور طارق الحبيب من منظور نفسي كيف يقيم هذه؟
نعم، هو ما تكلم عنه جوستف روبن وهو عالم فرنسي، تكلم عن هذه الأمور قبل عدة سنوات، وتكلم عن سيكولوجية المظاهرة أو ما اسمها سيكولوجية الحشد. ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث في الخبر مثلا؟ لم يكونوا مخططين لمظاهرة، يجتمعون الشباب لسبب أو لآخر، ثم يحدث مسيرة دون أن يقصدوا أن تقوم المسيرة. ماذا قال جوستف روبن؟ قال إن الإنسان في لحظة الحشد ولحظة الاجتماع الكبير تخرج عنده أفكار كان ممنوعا أن تخرج في الحالة الفردية. في الحالة الجماعية يشعر بدرجة من الأمان، يشعر بدرجة من الطمأنينة، فيخرج ذلك التفكير وتلك الآراء. وربما شابا متدين ربما يمارس أشياء غير متدينة، سمي حالها بالظهور. لماذا؟ لأنه شعر بالأمان. يحدث ما يشبه العدوى، يكون مثل 5 شباب ثم 20-30 فيبدأ واحد منهم، ثم كأنها تنتقل العدوى للبقية فيبدأون ينطلقون بهذا الشيء. هي هستيرة جماعية إن صحت العبارة، تبدأ تنتقل العدوى بين البقية بهذه الطريقة. هذه المظاهرات تستغل بشكل كبير من أعداء هذا الوطن أو أعداء تلك الفرقة من الناس، ولذلك يكون مشاعريين لا فكريين في تلك اللحظات. ولذلك اسمح لي أكمل هالفكرة. نعم. يكون من السهل قيادهم، ولذلك ممكن أيضا للدول أن تستغل حينما تقوم مظاهرات تخرج عنها برمي بعض الناس من يقدمون أطروحة أسطارية لتوجيه هذه المظاهرة لصالح الدولة. ولذلك من الخطأ حتى أمنيا مجابهتهم أثناء المظاهرة، لأنهم في حالة اللاوعي. اللاوعي هو الذي خرج من الخطأ، إنما تهدئتهم أعاق الحكيم، والله كلامكم طيب ونشوف هذا الأمر، ويهدؤون. حينما يهدؤون ويعودون إلى سيكولوجية الفرج الفرد من بدل سيكولوجية الحشد تماما، هنا يعود إلى وعيه وإلى عقله، وتستطيع ربما تعاقبه وتجلده وتحبسه إن شئت أن تفعل بهذا الشيء.
هؤلاء أنا أريد أن أدخلك هنا، لأنه هذا عن نفس كلامك. يعني أنت تقول فكريا وغير فكريا في قضية المظاهرة، أنه هو حالة شعورية ليست حالة فكرية المظاهرة.
في حال لحظتها حينما يخرجون يخرج بفكرة. الذي حدث في الخبر لم يخرجوا مخططين لمظاهرة،
بشكل مظاهرة بشكل عام،
بشكل عام يخرج بفكرة معينة. حينما يجتمعون تنتهي الأفكار، ألا شعور يبدأ يخرج إلى الشعور الرقيب، ما يسمى السنسور الذي يمنع خروج المشاعر من اللاشعور للشعور، ينعدم في تلك اللحظات فتقوده ألا المشاعر ألا شعورية في ذات ذلك الإنسان فتحكم تصرفاته، فينطلق في أشياء ما كان يفعلها في حالته الفردية فيفعلها ذلك الإنسان، ينقلب إلى ما يشبه بالإنسان الآلي، كأن تملى عليه أوامر وتقوده، ومن ذلك من السهل توجيهه. ولذلك إذا كان هناك بينهم قائد له كزمة خاصة، له شخصية خاصة، فإنه يمكن أن يقود تلك الشعوب، يمكن أن يوجهها، يمكن أن يسيطر عليها. ولذلك أيضا ونحن نتكلم عن المظاهرات بشكل عام وليس مظاهرات الدمام، لو قامت مظاهرة بفكرة معينة لربما حتى من يحيطون بالمظاهرة ممن حولهم لا ينتمون إلى تلك المظاهرة ربما يدخلون فيها، ربما بعض رجال الأمن ربما يدخلون فيها. ولذلك يجب أن يدرب من هذا المنبر، أقول رجال الأمن عند حضور المظاهرات ألا يستمعوا إلى الكلمات، لأنهم ربما تصيبهم الهستيريا الجماعية فيتأثرون. من منظار علم النفس أقول السياسي أقول هذه الكلمات، يجب أن يدرب حتى من ينزل المظاهرات في مراقبتها أن ينزل وهم مهيئين نفسيا علميا كيف التعامل مع المظاهرة، أما أن يستمع ويفكر ربما تطرب نفسه. لماذا؟ لأنه يصيب بحالة من التزييف الوعي والتغير الذي يلخبط الإنسان ولو عاد إلى وعيه. ولذلك لو رجعت إلى من يقعون في المظاهرات بعد ما يسجنون قال يا أخي ليتنا ما طلعنا، وش حنا سوينا؟ لماذا؟ لأنه عاد إلى سيكولوجية الفرد بعد أن عاد سيكولوجية الحشود.
لكن يعني أنا أفهم منك أنه أنت في الجملة أنت تعارض المظاهرات.
أنا ضد المظاهرات. لماذا؟ لأن هذه المظاهرات لا تقدم فكرة، وربما المظاهرات ضد الشعوب وليست في فائدة الشعوب.
يعني في السعودية قد تكون الوضع أساسا ممنوع، فلذلك نحن لا نحكم عليها بحكم أنه الممنوع، لكن برا قد تقام مظاهرة للأقصى الفلسطين مثلا. أي. يعني مساندة للأقصى، الشعوب ما بيدها شيء فتطلع تظاهر في الشارع بعد صلاة الجمعة.
نفعت
الشعوب عبرت على الأقل.
خلط يا عبد الله، لأن إذا خرجت ظنت أن أدت رسالتها. ولذلك حينما ربيت الشعوب تماما بسبب مشاهدة التلفاز، هذه المشاهدة للتلفاز يا عبد الله أورثت بالشعوب عموما، وسأتيك إلى هذا السؤال لأنه ممتد بهذا، أدت إلى السلبية عند المشاهد، أصبح متلقيا سلبيا. البرامج الحوارية شوية تنفس عن من عنده شوية في شخصية عناد ببعض الشخصية، ولذلك حينما يخرج هذا الإنسان بمظاهرة يعود في آخر المساء إلى البرامج البرامج الفكاهية يشاهدها، وليس كأنه الذي خرج، بل طلاب الجامعة الذين يعارضون في النهار يعارضوا بالليل مع صديقته أو مشاهد تلفزيونية فكاهية، والصبح كان ينادي بأشياء تتناقض مع الذي يفعل ذلك الإنسان. إذن هذه قضية تنفيسية، أنا أقول ليس فقط في مصلحة الحكام بل في مصلحة الشعوب ألا تقوم بالمظاهرات حتى تقدم أفكارها لغة عملية وليس لغة ضوضائية غوغائية بهذه الطريقة، لأن الذي يحدث هو تعبير لا شعوري عن مرادات لا شعورية وليس تعبير عقلي، فمن الخطأ. حتى في أمريكا ماذا أدت المظاهرات؟
لا بس في أمريكا يقول لك يعني أنه أحيانا أو حتى في أوروبا يعني مو بس في أمريكا يعني أنه مثلا لما يقام مؤتمر أو كذا إذا أرادت الشعوب أن تعبر عن احتجاج معين أو حتى تأييد معين أنه بيتجمع مجموعة ورفع لافتات بشكل حضاري وأنهم يعبروا عن وجهة نظرهم وأنه سواء تأييد أو رفض، يعني هذا يعتبر من طرق التعبير، لأنك أنت الآن لما ما يصير في مظاهرات يعتبرونه نوع من الكبت.
لا أنا
يعني مو بالضرورة أنا أستطيع أني أطلع في الشارع وأشارك، لكن ما أستطيع أكتب مقال، أنا لا أستطيع أن أخرج في التلفزيون، لا أستطيع أن أفعل شيء عملي لهذه الجهة.
طيب عبد الله، حنا برنامج نحن نعبر بكل جرأتنا الآن، لا تقول للشعب ما يطلعون كلهم، يجب على المثقفين أن يقوموا بدور بعض الشعوب، المفكرين المتخصصين وغيرهم، أيضا الصحف مفتوحة، كل شيء مفتوح. الذي أنا ضده ليس عن التعبير، أنا أؤيد التعبير ولن تتغير الأمم والشعوب إلا بالتعبير، لكن التعبير عن طريق المظاهرات هناك شيء علمي أتكلم به، إني أقول علما لا كلاما، شيء علمي يتكلم أن سيكولوجية الفرد تنتقل إلى سيكولوجية الحشد، نفس العبارة قلت قبل قليل. في هذه السيكولوجية الفرد حينما يكون بمفرده يفكر بعقلانية، في سيكولوجية الحشد أشياء ما كان يفكر فيها ويفعلها أو أشياء يفعلها ما كان يفعلها بمفرده، لماذا؟ يشعر بالأمان المرضي فتنطلق هذه الأمور، ولذلك يشعر أنه أدى رسالته وانتهى. كم من المظاهرات خرجت في دول مختلفة ولم تغير، بل حتى هذه المظاهرات ربما أسقطت أشياء إيجابية، أنا لا أقول أنها لا تنفع، تنفع، لكن فسادها ومضرتها في أغلب الأحوال أكثر من فائدتها. بريطانيا استطاعت أن تتعامل بطريقة معينة، أن تأخذ إذن، تنزل الشرطة يرتب لهم حق التعبير. ما الذي حدث؟ جعلوهم ينفسون عما يريدون، فأصبح مثل الترمومتر بيد السياسيين، إيش يفكر الشعب فيخططوا عليه مش لكي يرضوه.
لكن دكتور أنت تعرف أنه في دول سقطت بسبب الاعتصامات الطويلة والمظاهرات ولفتت أنظار العالم، يعني زي جورجيا وحتى إيران مثلا، يعني أنت لو شفت الخميني أزال الشاه بهذه الغوغائية التي تتكلم عنها.
لم يزلها بهذا الشيء، إنما كان بتخطيط سابق، كان يخطط وكان ينسق من أيام فرنسا وغيرها ورتب هذه الأمور، ثم لم تقوم المظاهرة لكي تسقط، وكان هذا هي النهاية، كان الجيش الذي يسقط ذلك الحاكم السابق، كان جيشا ولم تكن مظاهرة، الجيش غير المظاهرة، الجيش الشعبي غير المظاهرة، تكلم عن مظاهرة خروج 100-200 ألف شخص في شوارع يتكلمون يسبون، قد يأتي إنسان عنده اضطراب شخصية فيقول كلمات يجرئ هذا، ثم تكون أشياء غير محمودة العاقبة من هذه الناحية. لكن نفرض مثلا حكم فاسد جدا مثلا تماما في تقييم ذلك الشعب وأقر فساد ذلك الشيء، لربما أهل الحل والعقد ينهون ذلك الحاكم أولى من قيام مظاهرة، يرتبون أهل الحل والعقد، ولذلك حتى تغيير أفكار الشعوب أنا لا أنادي بالشوارع والسير فيها، أهل الحل والعقد المختصين المفكرين يجب أن يكونوا أمناء وبمستوى أممهم وشعوبهم، وأن يدوا رسالتهم في الظاهر والباطن، في الظاهر في تغيير أفكار الشعوب، في نصح الحكام، في الباطن مع الحكام في توجيههم تماما، ولا يتركوا الريادة للمرتزقة من الناس. ولذلك حينما غاب بعض الصالحين وإذا بابن العلقمي وأحمد بن أبي دؤاد يصلون إلى حكماء بن العباس، حينما ماذا؟ زهد بعض الصالحين، البعد عن أبواب الحكام، لا، ليس البعد عن أبواب الحكام، إنما إشكالية في ثقتك بنفسك ودينك أيها الإنسان فتبتعد عنهم، يجب أن تقترب وأن تكون عزيز النفس لا ذليلها، وتقترب وتؤدي رسالتك، وليس الرسالة كلمة حق عند سلطان جائر. يا جماعة المبالغات هذه ما لها داعي، نقول كلمة الحق عند الخطأ ونعبر، إذا كان قيل لموسى وهارون عن فرعون فقول له قولا لينا، يجب أن نتعاون مع القرآن والسنة، كلمة حق عند سلطان جائر وإذا بعضهم يسب ويشتم، طيب فرعون يا جماعة حكام يصوم مستوى فرعون، اتقوا الله.
لكن لو قلنا كلمة أخيرة للقائمين أو يعني الناس اللي مسؤولين على الموضوع، الأحداث الخبر مثلا كأحداث قائمة في الساحة، إيش التوصية اللي توصيها بشكل عاجل؟ لأنه الوقت نريد أن نفعل
الخبر حقيقة يا عبد الله، هي إفراز لعدم تنظيم اليوم الوطني في السعودية. من هنا أنادي مسؤولين حقيقة، مش عدم قيام شغب. أنا قضيتي أكبر من هذا، أن يحترم هذا الوطن، أن يقدر هذا الوطن، أن يجعل هذا الوطن أنموذجا في الانتماء إليه تماما. يجب أن نفعل هذا. كيف يكون ملتقى ثقافي لمفكرين تماما يأتون من أجل هذا الوطن، لا الارتزاق من أجل ذلك الاجتماع وضع دريهمات يستلمونها أو آلاف. لا، القضية أنا أريد هذا الوطن، وإذا كتبنا قيام مؤتمر بلا مقابل، أن يأتي من يريدون الإخلاص للوطن ولا يكون في مقابل، لكي يظهر أهل الحق وأهل نفع الوطن من أهل الزيف أو الذين يبحثون عن المقابل.
طيب، إحنا الآن نريد أن نخصص باقي الوقت للمشاهدين سواء متصلين أو الاسمس. في الاسمس في كثير من الأسئلة، خلينا نبدأ بهذا بشكل عشوائي. هذه أخت تشتكي أنه ابنها عنده كذب كثير.
نعم.
لسانها، لسان الولد متعود على الكذب.
كم عمره؟
عمره 12 سنة.
نعم. من متى بدأ الكذب؟
ما هو ظاهر لنا أنه كمتى بدأ، بس أنه تقول من 12 سنة. هو الآن عمره 12 سنة والمسألة من زمان، بس ما في تحديد بالضبط لسن معين.
أي. أنا لو كنت مكانه لكذبت يا عبد الله.
ليه؟
لماذا؟ يبدو هذا الابن بدأ مبكرا في الكذب، كان يقرأ من بين السطور وكان يستفيد من الكذب، ولذلك الطفل مقيسه في الكذب. إذا كان يحقق لي الفائدة سأكذب، وإذا كان الصدق يحقق لي الفائدة أكثر فسأصدق. يبدو أن الطفل سلك هذه الطريقة وجد أنها مفيدة له، لأن لو وجد الصدق مفاد لصدق ذلك الطفل. ولذلك نحن الطفل يشكل سلوكه بناء على ما يحصل عليه، هذه واحدة. الأمر الثاني، الكذب والغش والسرقة عند الأطفال يجب أن لا نستقبلها نحن البالغين كما لو كذب بالغا فيكون تعنيفنا له، ولذلك هو يستغرب ذلك الطفل. ولذلك هذا الطفل أنا يجب أن يعطى على صدقه ما لا يعطى على كذبه، بهذه الطريقة يعدل سلوكه، لكن الآن أصبح طبع. ولذلك يجب أن تصبر كما صبرت سنوات وتشكل الكذب عنده، أن تصبر سنوات حتى يتشكل الصدق.
لكن الكذب في بداية عمر الطفل، يعني هذه أعتقد أنه شيء طبيعي أو لا؟ لأنه نوع من الخيال أو نوع من،
لا الخيال غير يا عبد الله. الخيال بين 4 و5 سنوات الطفل يكون عنده خيال، تختلط الحقيقة بالخيال عنده.
هذا من 4 إلى 5
من 4 إلى 5 عادة. ثم إذا صار عنده قصة يفقد بعضها فيبدأ يملأها بهذه الفراغات ببعض القصص والحكاوى حتى تكتمل القصة.
جميل.
تماما. هذا بالنسبة لبين 4-5 سنوات. بعدها الطفل يشعر أنه بدأ يكون مسؤول، ولذلك هذا الطفل يبدأ حينما يحصل موقف معين أن يبحث عن التبرير، يستخدم الكذب فإذا وجد أهله يقبلون استمر بالكذب، يستخدم الاعتذار إذا وجد أن الأهل يرحبون بالاعتذار فإذا به يستخدم الاعتذار والاعتراف بالخطأ، يستخدم لغة الالتزام أنه يلتزم أنه أخطأ في هذه القضية وسيحاسب نفسه، فإذا قدر له الالتزام الذاتي استمر بلغة الالتزام الذاتي. إذن أطفالنا نحن من نشكلهم بردود أفعالنا المنطقية حول ما يفعلونه.
جميل. هذه أم ياسر معنا من السعودية. أم ياسر. أم ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين.
كلمة دكتور
اسمه. مين الطفل اللي يبكي هذا ياسر؟
نعم. يوسف.
إيش؟
يوسف.
طيب. تفضل يا ياسر.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دلوقتي أنا مصرية، جيت السعودية من 10 سنين.
نعم.
من ساعة ما جيت أنا بلدكم والله منظمة وجميلة جدا وهادية جدا، وأنا جيت قعدت مع والدي، بس تزعل للأسف ما جيت سافرت مع بعض الظروف الاجتماعية وبعض الظروف الصحية، فحصل لي زي يعني حاولت أكيف نفسي مع البلد، لكن للأسف ما يعني مش قادرة أكيف دلوقتي. أنا ما بين ضغط عصبي، زوجي أنا أقنعته بقالي 6 سنين من إن أنا أنزل، واقتنع أخيرا إن أنا أدخل ابني مدرسة في مصر، ووالدي معترض واعتراض شديد جدا لدرجة إنه قال لي أنا مش هتكلم معاكي لو نزلتي. أصبحت بين ضغط عصبي شديد، وأصبح العلاقات بقت ما بين الأب والزوج، وأنا في النص دلوقتي، ما بقيتش عارفة أعمل إيه. لا عارفة أنا بعمل بتصرف، أنا أنزل بلدي هم عمالين يتكلموني يقولوا لي إن هو ضغط المكان في مصر بقى دلوقتي أصبح مش زي زمان، مش زي من 10 سنين، أصبحت المعيشة صعبة هناك. وما بين إيميني أنا خلاص أصبح يعني أنا اللي عملت كده، أنا اللي أقنعت زوجي بالنزول، وفي الحالة دي بقى في ما بينهم هم الاثنين عناد، يعني أنا يمكن فبقيتش عارفة أعمل إيه. طيب. بقت جالي غثيان وصداع واضطراب شديد جدا مش عارفه.
وزوجك الحين موجود في السعوديه وانت الان في القاهره في مصر؟
لا انا دلوقتي في السعوديه.
انت الان في السعوديه وسؤالك ايش؟
انا دلوقتي في السعوديه وباقني جوزي من ساعه ما اتجوزت ان انا انزل بلدي. لكن للاسف بعد ما اقنعته خلاص وافق ورتبنا امورنا على ان ننزل. والدي معترض لان والدي عايش هنا.
واضح. طيب طيب
شكرا.
طيب ام مشعل.
السلام عليكم.
سلام. اهلين ام مشعل.
انا عندي طلب من الدكتور طارق.
انت تفضل بس ارفع صوتك شويه ام مشعل.
اتمنى تخصيص حلقه عن معاناه الام بسبب سفر ابنها للدراسه.
ايش
معاناه الام؟
ايوه
بسبب سفر ابنها للدراسه.
الله.
يعني حلقه تكون مخصصه لهذا الموضوع.
ابنك سافر يا ام مشعل؟
لا يعني لما يكون ابنها مسافر للدراسه.
انت ابنك سافر؟
ايوه.
متى؟
قبل يمكن 3 سنين.
قبل 3 سنين؟
ايوه.
متزوج هو؟
لا.
يجيك يكلمك ولا لا؟
هو سافر للدراسه.
اي يتصل عليكي؟
ايوه.
وياتي كل سنه مره مرتين ولا كيف؟
كل 2 مرة.
هو الكبير؟
ايوه.
انت كم عمرك؟
22.
كم؟
عمره 22.
وانتي؟
فوق 40.
تعودتي على الفراق ولأول مرة تفارقين؟
أول مرة.
هو حنون الولد؟
ايوه.
حنون جدا. اللي بعده الأولاد كيف حنانهم معك؟
غير عني.
هو أحن منهم؟
ايوه.
طيب أنا ودي تهتم بالسؤال هذا بشكل خاص. أنا أخوي اليوم طيارته، أمي متأثرة جدا جدا يعني بيسافر برا، فهذه السؤال هذا اهتم فيه واسطة يعني. مين معنا؟ محمد من السعودية، تفضل محمد.
محمد
أهلين يا محمد.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا محمد.
يا أخي عندي خوف يا أخي.
أيوة خوف من إيش؟
من الناس يا.
من إيش؟
من الناس. إذا خشيت مجلس أو مسجد يعني عندي ارتباك في المشي لخبطة ما أدري والله.
طيب شكرا محمد. طيب نكتفي أستاذ حمدي شوي بس عن خليني أبدأ بمشعل من السعودية ثم ننتقل لأم ياسر ومحمد. مشعل هذه الأم الحنونة اللي تقول الولد ذا غير عشان كذا هي تتألم دائما وتريد تخصيص حلقة كاملة. أريدك أنك ما راح نأجلها للحلقة تكلم من الآن.
وحقيقة أقدم أجمل تحية لكل أم وأمي أيضا، أقدم لها أجمل تحية. ذكرت أيام لما درست برا وكيف أمي كان تواصلنا مع بعض. أقدم لأم مشعل أجمل تحية. أنا أعتقد في مثل هذه الأمور يجب فيها التهيئة. يعني ولدي بيسافر للدراسة اليوم، أنا عارفة من سنة أو من عدة شهور أنه حيسافر، يجب أن يكون في عملية تهيئة. وهذه التهيئة تبدأ من الأم والابن في نفس الوقت. التهيئة تبدأ أن يكون يبدأ يقل عملية التواصل بينهم تدريجيا، هي تفعل من ناحيته ويفعل من ناحيته. تبديل التواصل من التواصل البصري إلى التواصل السمعي تماما، وجعلها سمعية لا بصرية في التعامل معها. الأمر الآخر تأهيل بقية الأولاد للقيام بدور هذا الإنسان، دوره الجسدي ودوره الإنفعالي. وأحيانا تفعيل هذا الدور مش يا أخي قم بواجب أمك يجب تكون لطيف مع أمك، لا، جعلها روح المنافسة وإعطاء المكافأة لقيام بذلك الدور حتى نقلل من دور ذلك الإنسان الكبير. طبعا مشعل غير متزوج، ربما مشاعر الخوف على ولدها، وربما لو كان متزوج ربما أحيانا الغيرة من الأم ليست أم مشعل، إنما تكلم عموما على حسب معطيات تلك الأم وعلى حسب شخصيتها. فأقول هو الإعداد والتهيئة. ثم أيضا بعد السفر يجب أم مشعل أن تشتغل بالأمور الروحانية. لن نستطيع أن نقضي أو نتعامل مع الأمور النفسانية إلا بمزاحمتها بالأمور الروحية. لماذا؟ العلاقة بالله تجعل كل شيء يتقزم عنده سبحانه وتعالى أكبر. لكن الإشكالية في الإقبال على الله ليس حينما أقبل على الله أقبل بروح الضعيف وتعبان والذي سافر يا ربي ساعدني فقط. لا، هذا خطأ حقيقة. مش خطأ الإقبال على الله بل الإقبال، وهذا من الفهم الخطأ عند الناس حقيقة في بعض الأمور تماما.
إقبال بالمتعة والاستمتاع.
الله عليك، أقبل يا ربي يا كريم، انظر كيف لما فقدت ابني كيف شعرت؟ كيف لما فقد الناس في القبر؟ هل سترحمني يا رب العالمين؟ ماذا ستفعل فيني؟ كيف؟ يعني بعملية التقرب إلى الله والتحبب فيتقزم ذلك الفقدان، لكن يا رب فاقده تعبان يا رب، هي تفعل هذا الشيء، الله سيرحمها سبحانه وتعالى بأي طريقة اتجهت، لكن الطريقة الأولى هي طريقة فيها رقي في التعامل مع الذات، هي طريقة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هي طريقة فيها أمان في التعاطي مع مثل هذا الشيء. ثم أيضا الشاب حينما يسافر يجب أن يتواصل مع أمه ويعرف مواطن معاناتها وإشكالاتها أين تكمن. هل خايفة عليه ينحرف؟ هل خايفة عليه ما يأكل؟ هل خايفة عليه ربما يترك صلاته؟ هل خايفة عليه ربما ينجح في دراسته؟ يحدد مواطن الخوف عندها، هذه المواطن حينما يحددها يعمل عليها. دائما تحب تسمع صوته يسمعها الليل والنهار، خاصة الآن في خدمات في التلفون، أنه من السعودية هم هؤلاء، خدمات جوال التميز، هذا عملاء التميز، أنه يستقبل المكالمات مجانا، فلو هي كلمته من البيت ما كلف عليها لأنه جوال يعتبر محلي يستقبل مجانا، يكلمها 5-6 مرات في اليوم، تتصل عليه ويرد عليها كأنه ساكن عندها، ربما تواصل معها التقنية الحديثة استطاعت،
تقنية الماسنجر والصوت وصورة ممكن تكون أحيانا.
أيضا إذا كان بالعادة هو يحتاج لها وتشعر أنه ضعيف بالنسبة لها، يجب أن يستمر في عملية الحاجة لها، يشعرها بحاجته لها مع راحته هناك سيان هذا الأمر وتنطلق القضية.
طيب أم ياسر أخت مصرية مقيمة في السعودية ما تكيفت، يعني تحس أنه في مشكلة في التكيف مع الوضع، تريد أن تنزل إلى مصر ووالدها يرفض.
حقيقة أم ياسر ما خططت، لما هي واتفقت مع زوجها وجدت أباها يرفض، يجب أن تبحث الأمر وتخطط له من البداية، فما أحسنت التهيئة لهذا الأمر يعني في البداية.
لكن أنت رأيك أنه صح أنها تروح ولا المفروض أنها تجلس؟
هذه قضية اجتماعية بحتة تماما، ما المعطيات، ما الفوائد، ما الخسارات، يعني إذا انتقلت إلى مصر هي وزوجها كيف يكون وضعهم المادي هناك، أحسن أم أقل تماما، أم صعب الحياة كما تقول، هل إذا بقت بالسعودية هل ستنزل مصر من وقت لآخر؟ هل ابنها لو ذهب إلى مصر يدرس مثلا مقابل بقية الأطفال هل سيشكون بمأمن عند أجداده أم لا؟ هي معطيات متعددة حتى يحكم عليها. ثم وضع الزوج ووظيفته، بعض النساء تنظر إلى أنها ما استطاعت تتكيف، طيب أنا ربما أنخرب بيتي إذا انتقلت هناك، ربما أعتز هناك، ظروف الزوج هي تحكم هذا الأمر، ربما يكون الأمر أن تنتقل الزوجة ويبقى الزوج. وكم عاش من آبائنا هنا في السعودية وفي دول أخرى مجاورة والآن مصر أيضا، من يعيش 5-6 سنوات ويذهب في الصيف، الحياة كفاح، الحياة فيها واجبات.
يعني أنت تشوف الأولوية لوضع الزوج وعلى المرأة أن تتكيف مع وضع هذا الزوج،
الأولوية لوضع الأسرة بشكل عام، استقرارها المادي أين يكون، لأنها لم تستقر ماديا فيستجه إليها بالغضب، هي ستتجه إليه بالنقد، إنك ما وفرت لنا وضعنا المادي الجيد، وين استقرارهم المادي رقم واحد، ثم يكيفوا أنفسهم له.
بس بعض الناس يعني يحتاج يقول لك انه الراحه نصف المعيشه، انا اتنازل عن جزء من الدخل كبير واعيش بوضع مادي اقل او يعني محفوف كما يقال، ولكن الوضع النفسي اهم علي من الوضع
لا شيء المادي. مثل الوطن يا عبد الله، لكن حسب وضع المادي، تقول المعيشه صعبه هناك،
نعم.
حسب ظروفها، هي لها ظروف تماما، اذا المعيشه صعبه تماما وتكون تكون في حاجه ملحه ان تبقى في السعوديه او في غيرها وتزور من وقت لآخر وتنسق حياتها وتجعل في حسها من الطبيعي في الحياة أن تكون صعبة وتنسق استراتيجية في حياتها. يا ليت كل إنسان يولد وملعقة الذهب في فمه وأحداث الحياة تأتي كما يريد، فمثل هذه القضية يجب أن تكون تخرج من عمليتها النفسية، لأن عندها غثيان وصداع وضغط عصبي كما قالت، لأن استقبلتها بأعصابها لا بعقلها، يكون مشروع استثماري بقائنا بالسعودية أم ذهابنا، ما الفوائد ما المضار، ما الفوائد والمضار، ومن الفوائد الراحة النفسية وتضع كنقطة، من المضار الضيقة النفسية.
محمد عنده خوف من الناس و
رهاب اجتماعي، رهاب بسيط، رهاب اجتماعي،
وهذا يحتاج انه يمر عيادة
طبعا، وواضح مرتباكه شديد محمد ويحتاج دواء، ليس فقط جلسات نفسية، دواء وجلسات نفسية،
ولذلك توصي انه يتجه الى طبيب نفسي.
ذلك خطأ مفهوم الناس حقيقة حينما يسمعوا بعض الكلام، انا حقيقة اؤكد على مشعل لما قلت الدعاء حقيقة لا تدعين بهالطريقة، مش إنه ما ندعو الله سبحانه وتعالى، إنما طريقة الدعاء هي أقرب، فسوء الفهم أحيانا قد يسبب.
بشكل سريع دكتور، إنه الآن في أسئلة كثيرة تأتينا على برنامج آخر الحقيقة في قناة أبوظبي، إنه أنت تكلمت كلام عن الخيانة الزوجية، الكلام يبدو فيه لغط مو مفهوم بالنسبة للناس، في كلام على الذا، أنت لو لخص لنا، لأن الوقت ضيق، لو لخص لنا، وأنا ليش أنا متحمس مع الاسمس في الصيدلية، توقفني شخص وكان المفروض أنه يتصل بس نعتذر أنه الوقت غير كافي للمداخلة.
إيه نعم، وش اللي صار في البرنامج؟ كان الموضوع عن الخيانة الزوجية،
نعم،
فتكلمت قلتم أي أهون على المرأة، ليس الحرام والحلال، أيما هو على المرأة أن يخونها زوجها أم يتزوج عليها تماما. فقلت الخيانة الزواج مقارنة بالخيانة عند المرأة في حسها ليس كلامي أنا
أيه.
الناس نسبوه لي أنا، أن أقول المرأة تشعر
أيه.
أن المرأة الزواج هو إعلان للمجتمع أنك لست تكفين إلا نصف رجل أنت، أما الخيانة فهو لا، زوجتك كافية، أنت ربما تفلت ضعف إيمان أو غيرها. المرأة حينما يخون مع امرأة أخرى هو حافظ لحق الميراث للمرأة الأولى ولم يعطي هذه شيء، ما جعل الحب للأولى وهذه لم يجعل لها الحب، وأمور أخرى فرقت بين الأمرين. فبينت للناس في حس المرأة لماذا المرأة تقدم الخيانة على الزواج، وكان الحاضرات أيدوا هذا الشيء من النساء الموجودات. أما من ناحية الشرعية فلا شك أن الخيانة محرم، والزواج هو الأصل التعدد لمن أراد أن يرتبط بأخرى. وقلت لماذا حرم الإسلام الخيانة وأباح التعدد؟ أتدري لماذا يا عبد الله؟ لأنه احترام للمرأة المخان معها. الإسلام رغم أن المرأة خائنة تلك الثانية، احترام للمرأة المخان معها. لو أن النساء رفضنا الخيانة ومنعت هذه الخيانة لاضطر الرجل بالزواج منها، حينما يتزوج منها حافظت على حقها في الميراث، حافظت على حقها في الأبناء، حافظت على حقها في الاحترام أن يعلن للجمهور. ومن هنا هل هذا كلام منطقي طبيعي؟ طبيعي. بس ليش إيش اللي صار؟ لما تكلمت بين الثنتين جاء فاصل إعلاني قبل أن أشرح صار اللغط عند الناس،
وأنا أخطأت بعد أنه حطيت في آخر الحلقة لأنه مو واضح أنه الوقت غير كافي لهذه. شكرا لك دكتور طارق،
انتهى الوقت
والكنترول يمكن أن أخرناهم عذرا. وشكرا أيضا لكم، وتذكروا دائما أن الدكتور طارق الحبيب وانقلوا عنه أنه قال احترموا الوطن. السلام عليكم. Thank you.